عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو برنامج توعوي يركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. مستمعينا، من الأمور اللي غالبا ما نهملها هي المشاكل اللي ممكن نواجهها في فمنا، سواء كانت هاي المشاكل بسيطة مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، أو تكون أكثر تعقيداً مثل التهابات الفم أو مشاكل في الفم اللي ممكن تأثر على صحتنا العامة. ومرات لما نتجاهل هذه المشاكل ممكن تسوء الحالة وتسبب ألم شديد أو مشاكل صحية وايدة. وعشان الفم مو بس مكان للطعام والشراب، الفم هو المنظرة لصحتنا العامة، وأي مشكلة في الفم ممكن تعكس وجود مشكلة في جزء آخر في الجسم. ولازم نهتم اهتمام خاص بهذه المشاكل بأن نزور طبيب الأسنان بشكل دوري، لأن الفحص المبكر والعناية المناسبة يمكن تمنع زيادة الأمور وتحافظ على الأسنان والصحة. ولكن للأسف أن بعض الناس ممكنهم يهملون صحة فمهم ويعتبرونها مجرد مسألة جمالية أو متعلقة بالراحة الشخصية بس، لكن الصدق أنها تتعدى هذا بكثير، لأن الفم يرتبط ارتباط وثيق بصحة القلب والشرايين وجهاز التنفس والجهاز الهضمي وأجزاء وأجهزة كثيرة في الجسم. والأمراض اللي ممكن تصيب الفم مثل التهابات اللثة والتسوس وأمراض الأسنان الأخرى ممكن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا خليناها بدون علاج. واللي أبغي أذكره بعد أن أمراض الفم من أكثر الأمراض الشائعة في العالم، والكثير من هاي الأمراض ممكن نتجنبها إذا اتبعنا نظام صحي مناسب للحفاظ على الفم. لما ننظف أسناننا بانتظام ونزور طبيب الأسنان بشكل دوري ونتجنب الأشياء اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على الفم والأسنان مثل التدخين، يمكن ها كله يساعد أن نقي نفسنا من الكثير من الأمراض. بعد أحب أخبركم أن العناية بصحة الفم لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية والعاطفية. كيف؟ لأن الفم السليم يخلي الشخص يتحدث بشكل واضح ويتناول الطعام بسهولة، وطبعاً بعد يزيد ثقته بنفسه. وبعد أبغي أقول لكم أن في دراسات تقول أن الإهمال في علاج مشاكل الفم ممكن تزيد فرصة أن الشخص يصير له مشاكل مزمنة لأنها تأثر على القلب والتنفس. مثلاً لما تتراكم البكتيريا في الفم ممكن هذا الشيء يسبب التهاب اللثة اللي ممكن ينتقل إلى الدم ويزيد من مشاكل اللي ممكن تصير في أجزاء مختلفة من الجسم. وأزيدكم من الشعر بيت بعد، في دراسات تقول أن وجود الالتهابات في الفم ممكن تأثر على تحكمنا في مستويات السكر عند مرضى السكري، وهذا يزيد الطين بلة مثل ما نقول ونخلي حالتهم الصحية تسوء. الحين خلونا نتكلم أكثر عن صحة الفم وعلاقتها بالصحة العامة للجسم مع المختصين في هذا المجال. خلونا نرحب بضيفتنا دكتورة ريم المطوع، أخصائية معالجة لبية واللي احنا نعرفهم في البلاد باسم دكاترة العصب، وأيضا دكتورة ريم مديرة مركز الأسنان التخصصي في إمارة الشارقة ورئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات في إدارة الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة ريم حياك الله معنا.
حياك الله دكتورة أميرة.
دكتورة ريم، في البداية وقبل ما نتحدث عن صحة الفم، إذا ممكن توضحين لنا العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة للجسم، يعني كيف مشاكل الفم ممكن تأثر على باقي الجسم؟
مثل ما تفضلتي دكتورة أميرة، عطيتي ما شاء الله مقدمة يعني فيها شرح كافي ووافي كيف أنه في ممكن ترتبط علاقة صحة الفم والأسنان مع الصحة العامة للجسم. طبعا الفم هو الباب، خلينا نقول، اللي تدخل منه الأطعمة والواجهة اللي نستقبل فيها كل شيء يدخل جسمنا. فإذا كانت الواجهة نفسها مش مؤهلة بشكل جيد أو فيها أي مشاكل ممكن تأثر على طريقة استقبال الطعام، يكون الفم فيه طبعا بكتيريا، طبيعي البكتيريا موجودة في جسم الإنسان وعلى سطح الجسم وموجودة كذلك في الفم. فإذا ما تحكمنا مستويات البكتيريا اللي موجودة في فمنا ممكن تأثر على جهاز التنفسي، ممكن تأثر على الدماغ، ممكن تأثر على مرضى السكري، ممكن تسبب الكثير من الأمراض اللي موجودة في الفم مثل تسوس الأسنان أو مثل التهابات اللثة، التهابات الأغشية والمخاط اللي يغلف الأعضاء الموجودة يعني في الفم.
دكتورة ريم، طبيعة عملك كأخصائية عصب، أكيد تشوفين الكثير من المرضى عندكم في المركز التخصصي في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية اللي يتحرون إن مشاكل الفم مثل التسوس أو التهابات اللثة هي بس عبارة عن مشاكل جمالية، ولما يعالجونها بس بهدف إن يكونون حلوين أو شكلهم حلو قدام الناس. خبرينا شو المشاكل اللي ممكن تصير في حال تم إهمالها وعدم معالجة هالمشاكل الصحية.
للأسف كثير من المراجعين اللي يوصلون للمركز يكونون مهتمين فقط مثل ما قلتي دكتورة بالجمال أو بالشكل، فتشوفين أسنانهم مثلا حاطين عليها ابتسامات مختلفة من جهات أخرى، منشآت أخرى، فيوم يوصلنا تلاقين أن الأساس اللي تحت التركيب اللي هم حاطينه أو الابتسامة اللي حاطينها غير صحيح، وللأسف ما تم علاجه قبل لا يركبون مثلا الأسنان أو يركبون تركيبات أو يركبون الابتسامة. فإحنا نبدأ نصلح في الأساس اللي موجود تحت هالتلبيسات أو خلنا نقول يعني لو كانت تعالجت بشكل أسرع كانت ما أدت إلى المشاكل الأخرى اللي ممكن تتفاقم مع الوقت إذا هم ما صلحوها. فإحنا شو نسوي؟ نبدأ من الأساس، فبالتالي نعالج مثلا أعصاب السن إذا كان في مشاكل في العصاب، نعالج اللثة نفسها، نشوف شو الأسباب اللي أدت إلى تكون الأمراض اللي موجودة في الفم والأسنان، وبعدين نبدأ نشوف الطبقة الخارجية اللي من برا والطبقة الجمالية اللي هم حابين يحطونها.
دكتورة ريم، خلينا نتكلم شوي عن مشاكل الأسنان والفم وكيف إن لها تأثير على القلب والشرايين.
في بعض الدراسات تقول أن مشاكل الفم والأسنان اللي هي متمثلة في وجود البكتيريا. طيب إحنا البكتيريا أصلاً من وين تجي؟ البكتيريا موجودة بشكل عام في فمنا.
صحيح.
لما ما يتم تنظيف الفم واتباع تعليمات التنظيف في المنزل واتباع تعليمات الطبيب، تلتصق البكتيريا الموجودة في الفم عن طريق طبقة البلاك على الأسنان. يوم تكون موجودة وما تنشال طبقة البلاك، تترسب عليها المعادن وتصير متكلسة. متكلسة بمعنى أنها صلبة.
صحيح.
هي ويامدة، ما يقدر المريض هو يروح في البيت يشلها.
صحيح.
يضطر نشلها عند الطبيب. طيب الحين إذا الطبقة هذه تكلست وتيمدت، تتم البكتيريا تتجمع عليها ويتم الأكل يتجمع عليها والبلاك يتجمع عليها، فبالتالي البكتيريا توصل لنا اللثة، تسبب التهاب في اللثة. يوم الالتهاب ما يتعالج، البكتيريا ما تنشال والطبقة ما تتنظف، يوصل هذا الالتهاب للعظم اللي موجود تحت اللثة، ويوم يوصل لنا العظم ممكن يسبب تآكل في العظم، تبدأ الأسنان مع الوقت تتحرك، يستوي هذا ملجأ للبكتيريا إنها تدخل إلى الدم، وممكن
الله.
توصل لا قدر الله هذه البكتيريا إلى القلب وتسبب التهاب الشغاب عن طريق البكتيريا اللي موجودة في الفم. واحد من الأسباب اللي دكتور يسأل فيها المريض إذا كان عنده أي تاريخ مرضي وخاصة عن أمراض القلب بالتحديد، ليش؟ لأن في بعض الحالات تحتاج أنها تأخذ مضاد قبل ما تبدأ أي نوع من أنواع العلاجات، على حسب إذا كان العلاج مثلا جراحة بيدخل الطبيب بشكل أكبر، فيضطر أنه يعطي الدكتور يوصف للمريض نوع من أنواع المضادات الحيوية كوقاية عشان ما يصير عنده التهاب الشغاب أو توصل البكتيريا إلى الدم وتسبب مشاكل في القلب. وفي نفس الوقت ممكن يطلب استشارة الطبيب المعالج للحالة، أخصائي مثلا القلب اللي المريض قاعد يراجع عنده، عشان يأخذ استشارته أكثر من طبيعة الأدوية اللي ممكن يستخدمها أو يوصفها أو الجراحات أو حتى طبيعة أو نوع المخدر الموضعي اللي ممكن يستخدمه الدكتور.
دكتورة، من خلال تجربتك مع مرضاكم في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، هل لاحظتي أن في تأثير نفسي عليهم بسبب أن مثلا عندهم مشاكل في الفم، مثل لو حد مثلا فقد أسنانه وهو صغير، أو مثلا تغيرت لون اللثة عندهم، أو تغير لون السن عندهم، أو صار التهاب؟ هل مشاكل الأسنان ممكن تأثر على الصحة النفسية؟
هذا مؤكد 100%.
خبرينا أكثر.
خلينا نقول نبدأ بمراحل. مثلا الأطفال، إنزين الحين الطفل هذا إذا طاح انكسر سنه الأمامي أو انكسر ضرسه أو طلع الضرس من مكانه وما تعالج بالشكل الصحيح، ممكن إنه يفقد هذا السن. عادة الضربات اللي يتعرضون لها الأطفال تيع على الأسنان الجدامية والأسنان الأمامي، فبالتالي تكون المشكلة في الابتسامة. بس فتشوفين الطفل رافض إنه هو يبتسم، رافض إنه يختلط مع أصدقائه في المدرسة، ممكن يتعرض للتنمر. فيعني هذا في نفس الوقت بيدمر نفسية الطفل وبيأثر عليه حتى لما يكبر، بيفقد ثقته في نفسه، ما بيكون عنده المبادرة إنه يتكلم أو يتشجع، تشوفينه قاعد ساكت حتى ما يضحك. هذا مثلا إذا تعرض للضربات. في أطفال ثانيين يكون عندهم تراكب في الأسنان بطبيعتهم، يعني يكون الطفل مولود عنده تراكب في الأسنان، أو عند الفك مثلا العلوي يكون أكبر عن الفك السفلي أو العكس. في هاي الحالة يحتاج الطفل تدخل من أخصائي تقويم الأسنان إني على فترة المراهقين شوي. تمام، إذا كان عندهم مشاكل من الصغر وما تعالجت طبعا
تأثر على نفسيتهم بعد،
تؤدي إلى نفس الشيء. فتشوفين الشخص يتجنب إنه يتكلم، يتجنب إنه يضحك، يقول لك أسناني مو حلوة. صحيح. مثلا عنده اصفرار في لون الأسنان. المرحلة الثانية اللي هو شوي يكبرون من مرحلة المراهقة يدخلون في مرحلة الشباب أو الكبار السن، إذا ما تعالجت مشاكل الأسنان وتبدأ في التهابات في اللثة وتسوسات، ممكن التسوس لما يستوي في مرحلة عميقة ويدخل في عصب السن ويتآكل جزء كبير من السن، يفقد الإنسان السن هذا. وممكن إذا كان الالتهاب واصل إلى اللثة، وصل إلى الأنسجة الداعمة للسن، يبدأ السن مع الوقت يتحرك. يوم يبدأ السن يتحرك ممكن المريض بعد يفقده. ففقدان الأسنان في مرحلة مبكرة بعد تخلي المريض أو الشخص يعني غير واثق في نفسه. المرحلات المتقدمة من التأثير على الصحة النفسية، في بعض الأشخاص لما يكونون عندهم ضغط نفسي شديد يبدؤون يحكون أسنانهم، يكزون على أسنانهم،
تحنونها كأنها.
أيوة، فهذا نوع من أنواع التعبير النفسي. فيكون المريض غير واعي أو الشخص غير واعي أنه عنده هاي المشكلة، وممكن يستوي عندهم تطور، يستوي في عندهم تآكل في الغضروف اللي مستوي في الفك. ممكن يوصل المريض إلى مرحلة مثلا يفتح فمه وما يقدر يسكره، ويضطرنا هنا إلى تدخل الدكتور.
دكتورة ريم، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
دكتورة ريم المطوع، أخصائية علاج العصب من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، رجعنا لك وللسؤال المهم، التدخين. كلنا نعرف أن التدخين له مضار على الجسم كامل، كل ما قرينا عن مرض نلقى أن التدخين لازم هو لدور في هاي الأمراض، وطبعا دور التدخين في الأمراض هاي مو بشيء حلو ومو بزين مثل ما يقولون. شو علاقة التدخين بصحة الفم؟ خبرينا دكتورة.
يعني علاقة التدخين مع صحة الفم، العلاقة اللي بنقول يعني أضعف شيء ممكن يستوي زيادة نسبة التسوسات. ليش؟ لأن التدخين يسبب جفاف في الفم، ويقلل من إفراز اللعاب اللي موجود في تجويف الفم، واللعاب له دور رئيسي في معادلة الأحماض اللي تكون موجودة في الأطعمة والمشروبات اللي نتناولها، وبالتالي ممكن أنه يعوض عن المعادن اللي مفقودة من تأثير الحمض. فإذا ما كان في إفراز يعني بشكل طبيعي للعاب، ممكن أنه يزيد من نسبة تراكم البكتيريا وتتكون طبقة البلاك، وبالتالي تأثر على اللثة اللي موجودة وتسبب طبعا التهابات في اللثة. ففي علاقة قوية جدا ما بين التدخين والتهابات اللثة. إنزين، الشيء اللي ممكن تأثر فيه التدخين على التجويف الفمي واللي لازم ينتبهون لكثير من المدخنين، للأسف ممكن يصير فيه عندهم يعني أمراض في الخلايا اللي موجودة في الفم، وتبدأ تتكون عندهم تقرحات، فيبدأ يتغير في لون اللسان، تبدأ تطلع عندهم مثلا لا قدر الله أمراض سرطانية في الفم. يعني التقرحات ممكن تتطور التقرحات مع الوقت، تغيرات في الخلايا الموجودة في الفم، وتتحول إلى خلايا سرطانية، وممكن يصير عندهم سرطان في الفم. بعدين لما يصير في مرحلة متقدمة ممكن يفقدون جزء من اللسان، ممكن يفقدون جزء من الأغشية اللي موجودة في الفم، جزء من الفك اللي موجود في الفم. فإحنا دائما أي مريض يجينا وهو عند تاريخ في التدخين ننصحه أو نحوله إلى عيادات الإقلاع عن التدخين الموجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، المنتشرة ما شاء الله في معظم العيادات الرعاية الصحية الأولية. ليش؟ لأن هذا راح يساعده أنه يوقف التدخين. الشيء الثاني اللي ممكن يأثر فيه التدخين اللي هي العمليات الجراحية اللي نقوم فيها بالفم. يعني بتلاحظين مثلا أو المراجعين بيلاحظون إذا يروحون عند الأخصائي مال الجراحة اللي هو أخصائي الخلع اللي خلع الأسنان بيطلب منهم إنه يوقف التدخين، لأنه أيوة. ممكن يسبب مضاعفات إلى ما بعد الخلع، ممكن يزيد من نسبة النزيف بعد الخلع، وممكن يسبب يعني هو مصطلح علمي شوي اسمه دراي سوكت. هذا الدراي سوكت يسبب جفاف في منطقة الخلع، وبالتالي ممكن أنها تسبب ألم شديد للمريض حتى ما يقدر ينام. في هاي الحالة يضطر أنه يروح العيادة كحالة طارئة.
طبعا غير احنا قلنا انه ممكن يغير اللون والابتسامه
طبعا،
والناحيه الجماليه اللي هي ممكن تكون مهمه عند كثير منهم، والنفسيه
طبعا. طبعا دكتور.
دكتوره ريم، تكلمنا عن علاقه صحه الفم بالقلب، شو هي الاعراض اللي تخلينا احنا كناس عاديين لما نشوفها في اسناننا او في حلجنا او في ثمنا ان نسرع نروح عند الدكتور، خاصة احنا كنا من النوع اللي ما نصير عند الدكتور كل 6 شهور، ان احنا مش مستمرين على الفحص الدوري مثل ما يقولون. شو الأشياء اللي نشوفها تخلينا نركض لكم؟
طبعا من الأعراض المهمة اللي تطلع الألم يما المريض، يعني احنا دائما ما نشوف المرضى
الا لما اسناننا تعورنا
الا لما يكون عندهم الم يجون العياده، والالم يدل على ان مثلا التسوس او المرض وصل الى مرحله متقدمه. فالالم هو بعد مؤشر رئيسي لازم ينتبهون عليه المرضى في حال ان حسوا بالم باي نوع من الانواع، لا يهملونه، خلهم يروحون عند دكتور الأسنان حتى لو ألم بسيط. الألم البسيط يدل على أن توه مثلا بادي مرحلة التسوس، أو توه بادي مثلا التهاب اللثة. فالألم هو من أهم المؤشرات اللي موجودة. المؤشرات الثانية نزيف اللثة. نزيف اللثة من أقل شيء مثلا يقول لي أنا أفرش أسناني ينزل من هدم،
صحيح.
هذا أول مؤشر يدل على أن في التهاب في اللثة. المؤشر الثالث بعد المهم اللي يركزون عليه تضخم أو زيادة في حجم اللثة. هاي من المؤشرات الهامة اللي ممكن تدل على وجود أمراض عند الشخص، منها مثلا السكري، منها لا قدر الله اللوكيميا زي مرض سرطان الدم، ممكن بعد انه يكون له مؤشر تضخم في حجم اللثة. في بعض الانواع من الادويه ممكن انها تسبب جفاف للفم، ممكن انها تسبب تضخم في حجم اللثة. طبعا يكون المسبب الرئيسي يعني بالاضافه الى المرض اللي يكون موجود عندهم او الادويه اللي يستخدمونها، وجود طبقه البلاك هي اللي تخلي اللثة جدا حساسه لاي مؤشر خارجي. مجرد ما تتجمع عليها بلاك شويه يشوفون اللثة بدأت تنتفخ، اللثة بدأت تطلع دم، هذا يكون عادة مؤشر لوجود مرض عندهم في الجسم.
دكتورة ريم، هالأعراض اللي قلتيها وتخلينا فعلا احنا منتبهين. انزين، هل في ناس معينين او فئة معينة من الناس هم اكثر عرضة ان ممكن يصابون بمشاكل الأسنان مقارنة بالناس العاديين او الناس الثانية الأصحاء؟ خبرينا أكثر لو سمحتي.
الدراسات الأخيرة ومعظمها، معظم الدراسات التي تربط ما بين المرض اللي موجود في جسم الإنسان وصحة الفم والأسنان اللي هو السكري. السكري يأثر على اللثة، واللثة يأثر على السكري. اكتشفت الدراسات أن الأشخاص المصابين بمرض السكري سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني، النوع الأول يستخدمون الإبر والنوع الثاني اللي يستخدمون الحبوب، ممكن أن التهابات اللثة ترفع عندهم نسبة السكر التراكمي في الدم، والعكس أيضا صحيح. إذا كانت نسبة السكر عندهم مرتفعة في الدم فهذا بيأثر سلبا على صحة اللثة، فتبدأ يستوي عندهم التهابات في اللثة، التهابات في الأنسجة الداعمة للأسنان، وتبدأ أسنانهم مع الوقت تتحرك. طبعا في مثل ما ذكرت سابقا بعض العلاجات ممكن تسبب جفاف في الفم، منها اللي يأخذون أدوية حق مرض الصرع، اللي يأخذون أدوية حق مرض الرعاش، اللي يأخذون أدوية حق القلب، اللي يأخذون أدوية حق ضغط الدم. فهاي الأدوية ممكن أنها تسبب في جفاف الفم، وبالتالي تزيد عندهم نسبة المشاكل اللي تكون موجودة في الأسنان سواء من تسوسات أو التهابات في اللثة.
احنا تكلمنا عن السكري، عن القلب، هل صحة الفم لها علاقة بأجزاء أو أجهزة أخرى في الجسم مثل المناعة؟
في بعض الدراسات القوية تقول أن مرض الالتهابات اللثة أو الأمراض اللي موجودة في فم الشخص ممكن تأثر على الكلى، فدائما الأشخاص اللي بيكونون مثلا عندهم الكلى جدا متضررة وبيقومون بزراعة في الكلى يطرشونهم إلى دكاترة الأسنان في البداية لعمل الفحص حق الأسنان والقيام بكل العلاجات اللي المفروض يسوونها تفاديا لأن البلاك اللي موجود والبكتيريا اللي موجودة أو المصدر للالتهاب إذا ما تعالج ممكن أنه يؤدي إلى أمراض أخرى تدخل في الدم أو تأثر على الصحة العامة للجسم لأنهم لما بيزرعون الكلى هذا بيأثر على مناعة الجسم.
دكتورة ريم، بعض الناس يتحرون أن العناية بالفم ما يحتاج لوقت كثير ولا مجهود، شوي اضرب بروش عقولتهم وخلاص. خبرينا دكتورة عن أهمية تنظيف الأسنان وشو هي التعليمات اللي احنا مفروض نتبعها لما نغسل أسناننا.
إنزين، احنا دائما ننصح المراجعين أن يغسلون أسنانهم على الأقل مرتين في اليوم، تمام؟
حلو.
وكل مرة ما تكون أقل عن دقيقتين عشان يتأكدون أن فرشة الأسنان مسكت كل أسطح الأسنان. دائما هم يسألون مثلا علي شو أي نوع معجون نستخدم، هي الفكرة في إزالة طبقة البلاك اللي تتكون عن طريق التفريش، استخدموا المعجون اللي تبونه بس هي الإزالة الميكانيكية لطبقة البلاك هي المهمة بالنسبة لنا. فهم لازم يتأكدون أن فرشات الأسنان مسكت كل الأسطح، وبعد ما يخلصون التنظيف لمدة دقيقتين أنصحهم يمررون اللسان على سطح الأسنان كلها. إذا مرروا لسانهم على سطح الأسنان وحسوا أن السطح أملس معناته أمورهم طيبة والتنظيف كان ممتاز.
حلو.
إذا حسوا أن السطح خشن هو سطح الأسنان الطبيعية أتكلم مثلا مش سطح خلينا نقول الحشوات اللي موجودة عندهم، إذا سطح الأسنان الطبيعية غير أملس وخشن في هاي الحالة يعرفون أن هاي المنطقة ما تم تنظيفها بشكل جيد ويحتاجون أن ينظفونها. طبعا استخدام خيط الأسنان جدا مهم عشان يشلون بقايا الأكل اللي موجودة تكون ما بين الأسنان على الأقل مرة واحدة في اليوم، والزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل 6 شهور فعلا بتخلي أنه ما يكون في علاجات مطولة للأسنان، تكون العلاجات جدا بسيطة. الدكتور بيشوف إذا كان عندهم مشكلة مثلا في التسوس أو مشكلة في اللثة، التنظيف البسيط ممكن يحل الموضوع، إزالة التسوس البسيط هذا والحشوة ممكن بعد أنها تحل الموضوع، والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات والمشروبات الغازية بعد جدا مهم.
بني لهالنقطة دكتورة، بس قبل ما نتكلم عن الأكل خلينا نرجع على التنظيف. مرات نشوف ناس يستخدمون الفرش الأسنان اللي هي الكهربائية أو يستخدمون مبخيط يحطون ماي، فكلمينا أكثر عن هالسلوكيات اللي يستخدمونها، هل فعلا ننصح فيها ولا مجرد هاي تسويق ودعاية؟
الفرش الإلكترونية الفرق بينها وما بين الفرشة العادية أنها تلف روحها، فهو يحطها على سطح السن وهي بروحها تسوي عملية التنظيف، بس هي الفكرة لازم أنا أعرف وين أحطها. إحنا دائما نقولهم حطوا الفرشاة بطريقة 45 درجة مائلة باتجاه اللثة عشان تقدرون تدخلون شوي شعيرات ما بين اللثة وما بين الأسنان وتشلون البلاك اللي يكون موجود. الحين الفرشات الإلكترونية تي دائرتها صغيرة، فالفرشة الإلكترونية ما تقدر تمسك لك أكثر من سطح أو سنين أو ثلاثة في نفس الوقت، بس الفرشة العادية اللي احنا دوم يعني متعودين عليها إنزين تقدر تمسك سطح أكثر من سن
نخلص بسرعة
بالضبط، فالتنظيف يكون أسرع. لكن اللي بيستخدم الفرشاة الإلكترونية أكيد ما في منها ضرر، بالعكس هي يمكن قاعدة تسوي عملية التنظيف بشكل أفضل، لكن راح تكون المدة أطول لأن
ولا طولة بال يعني
بالضبط يتأكد أن الفرشاة مشت على كل سطح من سطح الأسنان. الحين أني على الأداة الثانية اللي موجودة اللي هي التنظيف عن طريق الماء، حلو يعني وننصح فيه، لكن لازم المريض يستخدم القوة اللي تناسبه.
حلو.
يعني يختار جهاز يكون فيه قوات مختلفة. ليش؟ لأن في بعض الأحيان إذا كانت القوة زيادة عن اللزوم هذا يسبب تهتك في الغشاء المغطي للثة، ممكن أنه يسبب نزيف ويسبب أمراض في اللثة، فما يستفيد منها المريض، بالعكس أو الشخص اللي يستخدمها قاعد يضر نفسه بزيادة
بدل ما كحلها يعميها.
بالضبط. وممكن أنه مع الوقت يبدأ يسبب حساسية في الأسنان، فاختاروا الماء اللي يكون مناسب لكم وما تكون شدته جدا قوية.
دكتورة ذكرتي جزء اللي هو الأكل وعلاقته بصحة الفم، خلينا نتكلم أكثر عن هذا الجزء. شو هي الأطعمة أو العادات الغذائية اللي ممكن تسبب مشاكل في الأسنان وتأثر على صحة الفم؟
الأكل بشكل عام اللي يحتوي على السكريات، لأن البكتيريا اللي موجودة في الفم واللي تلتصق على سطح الأسنان عن طريق البلاك شو تسوي؟ تحول السكريات اللي موجودة في الأطعمة إلى حمض، وهذا الحمض مع الوقت يبدأ يخلي سطح الأسنان يتآكل ويفقد السن المعادن، ممكن يكون تجويف، وهذا التجويف طبعا تسوس، ما يقدر المريض يعالجه في البيت، يضطر يروح عند دكتور الأسنان عشان ينظفه ويختار الحشوة المناسبة. فالتقليل من تناول السكريات أو الأطعمة اللي تحتوي على سكريات، التقليل من تناول المشروبات الغازية. للأسف في كثير مرضى ممكن نشوفهم عندنا في عيادات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أسطح الأسنان عندهم متآكلة ما فيها تسوس بس فيها تآكل، وعادة التآكل يكون من الجهة الخلفية للأسنان. فيوم تبدئين تسألين المراجع أنت شو العادات الغذائية اللي تسويها، يقول لك مثلا أنا أشرب مشروبات غازية زيادة، ممكن يقول لك أنا أشرب مثلا عصائر حمضية، تمام. فهاي العادات المستمرة للمشروبات الغازية أو العصائر الحمضية ممكن أنها تسبب في تآكل سطح الأسنان، وهذا التآكل يستوي في بعض الأحيان يكون عميق ويبدأ يروح من منطقة المينا إلى المنطقة إلى الأجزاء اللي تحت في السن، ممكن يوصل حتى إلى العصب.
معناته الأكل له دور كبير في صحة الفم والأسنان، واختيارنا لنوع الأكل وأهمية أن نفرش أسناننا بعد ما ناكل أنواع معينة من الأكل.
صحيح دكتورة.
دكتورة ريم، نطلع فاصل قصير ونرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
دكتورة ريم، رجعنا من فاصلنا. دكتورة ريم أخصائية علاج العصب من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، في بعض الحالات الخاصة اللي احنا كلنا نعرف إن لازم نعتني فيها دائما، سبحان الله هاي الحالة كل حد يعتني فيها، اللي هي المرأة الحامل، هل في علاقة بين الحمل والجنين وصحة الفم؟ خبريني أكثر دكتورة لو سمحتي.
للأسف المجتمع فيه معتقد سائد، بما أن أنا حامل الكالسيوم عندي بيقل والجنين بياخذ من يعني
بياخذ مني وبيشفط على قولتهم.
بالضبط. وأنا يعني تين حالات في العيادة تقول لي أنا يوم أحمل مع كل ياهل أنا أفقد سن. فنحاول ان احنا ان نفهمهم، وكانت تصير في عندنا مبادرات في 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 المركز لتثقيف المرأة الحامل يعني بالذات. هو شو اللي يصير وقت الحمل؟ الهرمونات اللي تكون في وقت الحمل تخلي اللثة حساسة لأي تجمع من تجمعات طبقة البلاك، او تخلي اللثة حساسة لأي نوع من انواع البكتيريا اللي موجودة في الفم. يعني اي ممكن تكون طبقة البلاك عند المرأة الغير حامل نفسها عند المرأة الحامل، لكن المرأة الغير حامل ما يستوي لها أي التهاب في اللثة، ما يستوي لها أي مشاكل، لكن المرأة الحامل بسبب وجود الهرمونات في جسمها والتغيرات اللي تستوي خلال فترة الحمل تسبب أن اللثة تكون حساسة. فمجرد ما يتجمع أي بلاك بسيط نشوف اللثة بدأت تنزف دم، اللثة بدأت تلتهب، اللثة بدأت تتورم أو تنتفخ خلينا نقول. وإذا ما عالجتها في الوقت المناسب وشلت طبقة البلاك اللي موجودة وزارت دكتور الأسنان، للأسف ممكن تفقد السن. فهي في يعني طرق وقائية، لا داعي إن نحن نفقد سنة عشان كل حمل بسن.
سبحان الله. صحيح.
ما بيتمشي. فإحنا دائما ننصح المرأة الحامل إذا أنت عندك أي ملاحظات شفتيها خلال، طبعا إحنا إذا حد يعني مخطط للحمل ينصح إنه يزور دكتور الأسنان يعالج لها التسوسات الموجودة، ينظف لها اللثة،
يعني قبل ما تحمل تجهز نفسها.
بالضبط، بيكون جدا ممتاز، لأن في بعض الأحيان إذا تصير عندهم التهابات في العصب، انتفاخ، تورم في الوجه، التهابات في اللثة واصلة للعظم، ما نقدر نعالجها نفس العلاج للمرأة اللي غير حامل. صحيح. يكون في وقايات سواء من استخدام الأشعة أو يعني نحاول نتجنبها. فخلال فترة الحمل إحنا نسوي العلاج الطارئ فقط، إذا كانت طبعاً متألمة أو عندها ألم وعندها التهاب طبعاً يتم علاجه، يعني ما نخليها. فدائماً إذا هي المرأة تخطط للحمل تروح تعالج أسنانها، تشوف عند الدكتور إذا عندها أي مشاكل تعالجها عشان قبل لا تحمل تكون إن شاء الله أمورها تمام. وخلال فترة الحمل تتابع المتابعات الدورية عند دكتور الأسنان، لو محتاجة تنظيف بسيط أو أي شيء بسيط ممكن أن يسوي لها إياه. الحين الدراسات الحديثة ربطت الولادات المبكرة أو الجنين اللي ينولد بوزن قليل مع التهابات اللثة بشكل مباشر، فعشان كذي هي بتحتاج زيارات الدورية خلال فترة الحمل عشان ما يتطور عندها الموضوع وتستوي عندها التهابات في اللثة، وبالتالي ممكن أن تسبب ولادة مبكرة أو جنين بوزن أقل.
يعني المرأة الحامل ضروري جدا تهتم بصحة الفم وأسنانها عشان تقدر تحافظ على جنينها. دكتورة ريم، مع التطور المستمر السريع اللي نشوفه أكيد في تقنيات جديدة وفي تطور صار في طب الأسنان، هل في طلعت تقنيات أو أجهزة أو معدات أو أشياء تساعدنا نحافظ على صحة أسناننا أكثر غير الأشياء اللي ذكرناها؟
دائما احنا نقول الوقايه خير من العلاج.
حلو،
انزين. ودائما احنا عندنا في مؤسسه الامارات للخدمات الصحيه خدمات استباقيه.
جميل.
فمن ضمن هذه الخدمات الاستباقيه ان احنا نحاول نوعي المراجعين باهميه الوقايه. زور دكتور الاسنان حتى لو ما عندك اي شكوى، خلي الدكتور يسوي لك فحص. اذا المريض راح ما عنده اي مشاكل، مجرد وضع ماده الفلورايد اللي هي احنا نعتبرها ماده وقائيه تقي من التسوسات، لانها ترجع تعوض المعادن اللي موجوده في الاسنان، ولو في اي شيء في بدايته يقدر الدكتور يلحقه من البدايه. هذا بالنسبه للامور الوقائيه. وبعد من ضمن المبادرات اللي متسويها حاليا اداره خدمات طب الاسنان اللي هو فحص الاسنان في المدارس ووضع الماده الوقائيه في المدارس الحكوميه. جميل. اللي هي ماده الفلورايد، وراح نشوف إن شاء الله أثرها مع المستقبل، هل هي قللت نسبة التسوس لدى الأطفال ولا لا. وبعد في مبادرة ثانية اللي هي تفريش الأسنان الموجهة للأطفال في رياض الأطفال الحكومية، بعد عشان نعلمهم من البداية وهم صغار، والتعليم يكون للأطفال ولأهالي الأطفال كيف إنهم يقدرون يفرشون أسنانهم بطريقة صحيحة عشان يتجنبون إن يكون في عندهم تسوس. هذا من الناحية الوقائية. من الناحية العلاجية ما شاء الله يعني كل مراكز طب الأسنان التخصصية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقدم كوكبة من خلينا نقول المعدات الطبية الحديثة، منها مثلا جهاز الميكروسكوب. جهاز الميكروسكوب هو عبارة عن جهاز يكبر الصورة لين 40 درجة، يخلي الدكتور كأنه قاعد داخل ضرس ضرس المريض،
يبالنا نشوفه.
فإحنا نستخدمه صراحة في علاج العصب، جدا فعال، يقدر يخلينا نشوف الأشياء الدقيقة اللي ما تشوفها العين المجردة. فهذا بهذا يرفع طبعا نسبة كفاءة العلاج المقدم، ويخليك ان انت تتفادين يستوي اي مشاكل في المستقبل. مثلا تقولين في قناة ما شفتها، في قناة ما نسيتها، في مثلا شيء انكسر داخل قناة ما شفته. فبالتالي جهاز الميكروسكوب جدا مهم للاستخدام خلال علاج العصب. بعد من الأجهزة الثانية اللي احنا نستخدمها اللي هو الكاميرا الفم، نقدر ان احنا نصور يعني المريض عاده حليل ما يروم يشوف يعني اسنانه.
صح كلامك.
فيقدر الدكتور انه يصور عن طريق استخدام الكاميرا، ويقدر المريض يشوف اسنانه دايركتلي على الشاشه،
يعني بشكل مباشر وانتم تشتغلون هو يقدر يشوف ايش يستوي.
يعني اذا الدكتور يصورها وقت قبل لا يشتغل ويراوي مثلا انت عندك تسوس هنا، انت عندك. حتى جهاز الميكروسكوب عندنا متصل بشاشه، فاحنا واحنا نشتغل على الميكروسكوب يقدر المريض يشوف ضرسه من داخل، واحنا شو قاعدين نسوي وشو قاعدين
اللي حاب يشوف الأشياء طبعًا. كلها
طبعا. فهذه من الأجهزة المتطورة اللي موجودة عندنا في طبعا، وغير تقنية الطبعات الإلكترونية اللي هي الطبعات اللي قبل كانوا يأخذون الطبعات عن طريق المعجون، هي الطريقة التقليدية. صح. يخلط الدكتور المعجون ويحط القالب المعجون في حلج المريض أو فم المريض ويأخذ الطبعة. الحين صارت عندنا طبعات إلكترونية بعد باستخدام الكاميرا لتقليل استخدام المعجون. في ناس كانت
تضايق منها يعني. صحيح.
وطبعا في عندنا بعد التركيبات الرقمية أو تعويضات السنة الرقمية. بعد عندنا لاب مركزي أو مختبر مركزي، مختبر أسنان مركزي، تتم فيه نرسل الطبعات الرقمية ويسوينا إياها.
دكتورة ريم، عندكم ما شاء الله في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية أجهزة ومعدات وتقنيات جميلة تستخدمونها في المراكز، وآخر شيء تنصب لمصلحة المرضى. جزاكم الله خير على هذه الخدمات المتميزة. دكتورة ريم، خلينا نقول الحينة إن عندكم مؤسسة الإمارات للخدمات، ما أنك أنت دكتورة أسنان في عيادة تخصصية، أكيد يجونكم مرضى ومراجعين من مراكز أخرى سواء كانت رعاية صحية أولية أو مستشفيات، وهم يأخذون أدوية عشان يتعالجون من مشاكل صحية أخرى. كيف هالأدوية وهالأمراض تأثر في علاجك أو في تشخيص أو في مشاكل صحة الفم؟
في بعض الأحيان بعض المرضى اللي نشوفهم عندنا في المراكز التخصصية أو عيادات الأسنان ما يربطون العلاقة ما بين الأمراض المزمنة اللي عندهم إياها أو الأمراض اللي موجودة عندهم في الجسم أو العمليات الجراحية مثلاً اللي قاموا بيها سابقاً مع الأسنان، فتبدين يوم تسألينهم يقولوا لك والله لا ما عندي أي شيء، بس أنت تكونين مثلاً قاري الملف وتشوفين أن المريض مثلاً عنده مرض مزمن، سوى أي عمليات جراحية، يتعالج أو يأخذ أي أدوية. لازم المراجع يفهم أن الجسم هو مش أجزاء مختلفة عن بعض،
متصل ببعض
بالضبط، هو مرتبط كله ببعض. والدكتور لما راح يوصف لك يضطر مثلا يعطيك مخدر موضعي أو يوصف لك أي نوع من أنواع المضادات الحيوية أو أي نوع من أنواع المسكنات، هذا راح يأثر على الجسم بشكل عام. صحيح. فدائما ننصح المراجعين كونوا منفتحين مع الدكتور، لما بيسألكم جاوبوا بالمشاكل الموجودة عندكم، لأنه هو أدرى شو ممكن يأثر وشو ممكن ما يأثر. الحالات اللي توصلنا للعيادة وتكون حالتهم مستقرة ما عندهم عادة أي مشاكل، طبعا إحنا يعني بخبرتنا كأطباء أسنان نعرف شو الأدوية اللي ممكن يأخذها المريض، موجود طبعا في السيستم إذا كان هو أو موجود في النظام إذا كان هو يتعالج في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبالتالي نشوف الأدوية وإذا كان لها أي تأثير. إذا احتجنا معلومات زيادة يتم تحويل المريض إلى الطبيب المعالج للحالة، ونسأله نطرش معاه تحويله، نسأل الدكتور إحنا بنعطيه هذا النوع من أنواع الأدوية، إحنا بنعطيه هذا المخدر، هل أنت تنصح فيه ولا لا، هل في أي احتياطات يحتاج دكتور الأسنان يأخذها قبل لا يقوم بهاي العملية، مثلا خلنا نقول خلع أو خلنا نقول تخدير أو خلنا نقول علاج العصب. هذا يستوي في بعض الأحيان، مش في الحالات العادية يعني، بس إذا كانت حالتهم الصحية عادة مستقرة، خلنا نقول عندهم سكر أو عندهم ضغط والأرقام اللي موجودة عندنا في القياسات المؤشرات الحيوية تدل على أنها طبيعية في المعدل الطبيعي، هنا إن شاء الله ما يكون عليهم ضرر.
دكتورة، تكلمنا عن الكبار وتكلمنا عن المرأة الحامل، خلينا شوي نتكلم عن صحة الفم والأطفال. شو هي أفضل الطرق اللي نعلم فيها الأطفال أنهم يعتنون بأسنانهم، وكيف نقدر نعلمهم بطريقة سهلة، ومتى أصلاً المفروض نبدأ معاهم في العناية بصحة الفم والأسنان؟
هي لازم تبدأ تهتم بنظافة أول سن يطلع لي الطفل، وفي بعض الأحيان ممكن الأطفال قبل لا تطلع لهم الأسنان يصير في عندهم فطريات من الحليب أو من الرضاعة الطبيعي، فدائما ننصح المرأة اللي ترضع أن بعد ما يشرب الطفل الحليب تأخذ قطعة من الشاش وتبللها بشوية ماء وتمسح فيها اللثة واللسان عشان ما يتراكم الحليب في فم الطفل، ممكن أنه يسبب له بالتالي الفطريات. ومع ظهور أول سن بنفس الطريقة، شاش مبلل بماي وتمسح فيه الأسنان
على هذا الضرس
وبالتالي لما يبدأ شوي شوي هو يقدر أنه يقعد مثلا الطفل، تمسك له فرشاة الأسنان، طبعا فراشي الأسنان تتي على حسب الأعمار، هم بيلاحظون أن الموجودة في منافذ البيع فيها عمر معين، فهي تختار فرشة الأسنان الصغيرة على حسب عمر الطفل وتبدأ تغسل سن الطفل. وننصحهم أن يستخدمون معجون بمادة الفلورايد.
جميل.
مثل ما قلنا أن مادة الفلورايد جدا مهمة لأنها تعوض المعادن اللي يفقدها السن من الأحماض اللي موجودة في الأطعمة اللي تحتوي على السكريات، وطبعا الحليب ما شاء الله يعني في كمية سكر عالية، فإحنا دائما ننصحهم بعد ما يشرب الطفل الحليب دائما نصفي أسنانه عن طريق الفرشاة. إذا في أمهات شوية يعني يخافون من الفلورايد لأن الفلورايد يجي على حسب الكميات، ونفس الشيء المعجون يكون موجود عليه من عمر مثلا 0 إلى 6 أشهر أو من عمر 6 أشهر إلى سنة، فهي تختار المعجون اللي فيه كمية الفلورايد اللي تناسب طفلها على حسب العمر اللي مذكور على علبة المعجون، وبالتالي عملية التنظيف بتتم من قبل حتى ما يطلع السن. الحين خلنا نقول مرينا بالمرحلة والطفل ما شاء الله عليه كبر والأم تمت تهتم بتنظيف أسنانه، لما يوصل على عمر 6 سنوات هنا نبدأ نعلم الطفل أنه يفرش أسنانه بروحه.
حلو.
إيش قبل عمر 6 سنوات المهارات الطفل في التفريش وإيده تكون شوي ضعيفة، فإحنا نترياها لين ما تتقوى ويبدأ هو يفرش بروحه، بس ننصح الأم إنها تراقبه عشان تتأكد إن التفريش تم على كل أسطح الأسنان. هم ما شاء الله عليهم اللي هالي يفرشون قدام ويخلون أسنانهم
بالضبط
يخلون أسنانهم اللي ورا بدون تفريش، فتبدأ الأسنان تتسوس، فإحنا ننصحهم إن هي بس توجهها وبعدين هو من يكبر مع العمر من بعد 6 سنوات 7 سنوات يبدأ إن شاء الله يكمل العلاج بروحة. وطبعا الزيارات الدورية إلى دكتور الأسنان بعد جدا مهمة. ليش؟ لأن مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج. يبدأ الدكتور يحط مادة الفلورايد الموضوعية في كل زيارة للطفل، ويبدأ يسوي حشوات وقائية. هاي الحشوات تدخل في تعرجات الأسنان الكبيرة خصوصا مع الأسنان الدائمة، فيحطها الدكتور بحيث أنه يمنع أن هذه الأسنان تتسوس. وبعد من النقاط المهمة اللي لازم الأهالي يحطونها في بالهم، إذا صار في تسوسات للأسنان اللبنية في بعض الأحيان يهملونها الأهل. صحيح. وما يروحون لدكتور الأسنان يقول لك هاي أسنان حليب
وبطيح. صحيح.
أحيان فقدان السن أو اللبني بوقت مبكر قبل لا يطلع السن الدائم، لأن هي كيف تطلع الأسنان الدائمة وكيف الأسنان اللبنية تطيح. يبدأ السن الدائم لما يجي الوقت اللي بيطلع فيه، وطبعا الأسنان الدائمة تطلع بأوقات مختلفة مش كلها في نفس التوقيت. زين، تبدأ تطلع من عمر 6 سنوات، فهو السن الدائم يوم يبدأ يطلع يسوي ضغط على جذر السن اللبني اللي موجود، فيبدأ جذر السن اللبني بالتآكل ويخلي السن يبدأ يتحرك ويطيح. الحين إذا السن سوس والتهب عند العصب وصار في عند التهابات للطفل وفقد السن قبل الوقت اللي بيطلع فيه السن الدائم، للأسف هذا يأثر على خروج السن الدائم. ممكن يسبب أن السن الدائم ما يطلع في الوقت المفروض يطلع فيه ويسبب له تأخير. الشيء الثاني، ممكن الفقدان الأسنان اللبنية قبل وقتها يسبب أن الأسنان الدائمة اللي تطلع تتحرك فتسكر المسافة، فيضطر أن المريض يومي الطفل يومي سن الدائم يطلع ما يحصل مكان، فيتم موجود داخل العظم. وكل هذا ممكن يأثر على ابتسامته في المستقبل ويأثر على نفسيته في المستقبل، يضطر إنه يسوي تقويم للأسنان بعدين. فالزيارات الدورية من أول سن يطلع وايد مهمة عند دكتور الأسنان.
دكتورة ريم، باعتبارك أخصائية العصب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وأنت موجودة في مركز الأسنان التخصصي في الشارجة، الناس كيف يقدرون يوصلوا لكم؟ كيف يقدرون يجون عند طبيب الأسنان؟ خبرينا الإجراءات اللي عندكم لو سمحتي.
البروتوكول أو الإجراء المتبع عندنا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هي زيارة طبيب الأسنان العام المتواجد في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ما شاء الله عليهم، يعني في كل المراكز الرعاية الصحية الأولية في طبيب أسنان عام. طبيب الأسنان العام مهمته أنه يكشف على المريض، والمراجع يقدر يأخذ المواعيد عن طريق القنوات الرقمية، سواء عن تطبيق المؤسسة، سواء موقع المؤسسة، أو عن طريق مركز الاتصال الآلية اللي هو يحبها، أو حتى الحضور إلى المركز شخصيا، فيقدرون يأخذون الموعد يشوفه دكتور الأسنان الطبيب العام. طبعا الطبيب الأسنان العام عند نطاق واسع من العمل، فيقدر يسوي معظم علاجات الأسنان في نطاق عمله، وإذا شاف أنه محتاج المراجع إلى أخصائي يتم تحويله إلى مركز الأسنان الموجود في كل إمارة. إحنا عندنا 8 مراكز تخصصية في دبي والشارقة، عجمان أم القوير، راس الخيمة، لفجيرة، وشلبة، وخورفكان. طبيب بيحوله إلى واحد من هذه المراكز على حسب الحاجة وعلى حسب التخصص.
دكتورة، هل في نصيحة أخيرة تعطينا إياها قبل ما ننهي حلقتنا؟
مثل ما قلنا ونرد نقول، تقليل من تناول الأطعمة، نقلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات، المشروبات الغازية، العصائر الحمضية، تفريش الأسنان 2 مرات في اليوم، استخدام خيط الأسنان على الأقل 1 مرة يوميا، وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل 6 شهور جدا مهمة. ولو لاحظ المريض لا قدر الله أي علامة من علامات النزيف في اللثة، الألم، التهاب اللثة وتورمها، لازم يزور عيادة الأسنان.
دكتورة ريم المطوع، سعيدين جدا بلقائنا معك وبالكلام اللي تقولينه. الحين وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج عافيتك، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. دمتم سالمين وبصحة وعافية.
شكرا دكتورة.
شكرا لك.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.